بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لا يخفى إخواني وأخواتي أن القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذا القرآن من قرأه أو حفظه وعمل بما فيه بإخلاص نية وبإصلاح طوية، فإن له الجزاء العظيم عند الله عز وجل. وأيضا هذه الخصوصية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: إن لله أهلين من الناس، أي أهلا من الناس، هم أولياءه وأحبابه. فأهلين هم الأهل، جمع بالواو والنون على غير قياس، وجمعه هنا إشارة إلى كثرتهم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، من هم؟ اشتاقوا إلى أن يعرفوا وأن يستكشفوا هؤلاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أهل القرآن، أي حفظة القرآن، العاملون به، الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك أهل القرآن هم أهل الله عز وجل وخاصته، يقرؤون القرآن ويحفظونه ويعملون به ويدعون إليه ويقفون عند حدوده ويتخلقون بأخلاقه. لذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. بل هم أولياء الله عز وجل، أولياء الله عز وجل. ولا شك بأن هذا الحديث الغرض منه الترغيب بكثرة قراءة القرآن وبحفظه وبتعاهده. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، وهم أهل القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أنا أبو سعيد، فضل.
نعم، مرحبتين.
تفضل بسعيد، حياك الله.
السلام عليكم، كيف حال الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
كيف حال شيخنا؟ طيب خير؟
حياك إيه الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
يا مرحبتين، الحمد لله خير. عندي سؤال الشيخ طول عمرك. وعندي سؤال، هذا واحد يشتغل بالمزرعة ويبيع دون صاحب المزرعة، هل حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال بعد، مثل عندك ولد ولا بنت تطلع دون شو، دون لازم تستأذن ولا دون إذن؟ ولو مثل عمرها 30 أو 25 تستأذن عند الأم ولا عند الأبو، ولا دون يقول أنا ما أخذ حريتها بروحها؟
ولد أو بنت
كان سأل، لأن في ناس يطلعوا دون شورهم، دون أبوهم، دون هل حلال ولا حرام.
إن شاء الله إن شاء الله.
اي نعم، شكرا شكرا،
جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك يبارك.
حياك
الله. اخ يوسف تفضل.
الله يبارك فيك، كيف الحال؟
الله يحفظك اخ يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك، الحمد لله، الله يخليك.
تفضل تفضل اخ يوسف.
بسأل مولانا في آية في سورة البقرة.
نعم.
بتقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وفي آية ثانية في نفس الصورة، ولقد أنزلنا إليك من الكتاب آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هنا إلا الفاسقون وهنالك إلا الفاسقين، في نفس الوقت يعني أنا بس لا أعرف إلا الله الموقع اللغوي هنا خلاص. وثانيا سؤال آخر.
نعم.
إذا كان رجال يعني في مكان خلا بعيد، توفت امرأة خلاص وما في محرم، فكيف طريقة غسل الجنازة بالنسبة للمرأة دي وما فيها يعني محرم؟ وكذلك إذا انطبق للنساء بينهم رجل يعني توفى بينهم وما في برضو ما يعني ما محرم يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير أخ يوسف. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
أسأل الله يرزقكم خير الدنيا والآخرة، وصفعكم شر الدنيا والآخرة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير خبر.
الله يخليك. سؤالي للشيخ بخصوص الرقية الشرعية، هل أستطيع أن أرقي على ماء وأنثره على على جدار غرفة أو جدار المنزل؟ وهل يجوز ذلك؟ وما الدليل؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
تسلم الشيخ.
جزاك الله خير خبر. الله يسلمك. كلمة أخرى. أخ إبراهيم تفضل.
نعم، مساك الله بالخير.
سيك بالنور رافي، تفضل أخ إبراهيم.
الله يبارك فيك وما قصرت. طال عمرك عندي سؤال بالنسبة لسؤالين هم تقريبا. أول شيء عقب الصلاة كل صلوات الواحد يصليها، خاصة من صلاة الفجر وصلاة المغرب يعني. التسبيحات سبحان الله والحمد لله. هذا في ناس يعني يون كان واحد يتسبح بيدين باليمنى واليسرى. فيقول واحد لا ما يجوز، لازم بيديك اليمين يعني اليمنى يعني تسبح، ما تاخذ ما تسوي بيديك اليسار يعني كله باليمين، ما يجوز هالشيء هذا. فقلت مجرد هو شتم يعني انه واحد تذكير ويسبح اساس يعدل هذا 33 من هالقبيل يعني. فقال لا ما يجوز تسوي بيديك اليسرى، لازم بالهذا باليمنى. والسؤال الثاني طال عمرك، يوم الجمعة أحد الأخوان نحن صلينا وصل، هو وصل في ما وصل لأي ركعة في التحيات في هذا الشخص، عقب نش وقام وصلى ركعتين. فأنا تريت لما خلص قلت يا أخوي ما يجوز، قلت لازم تصلي أربع لأنك ما لحقت على هذا. قال لا أنا جاي المسجد وها صلاة الجمعة. قلت لا صلاة الجمعة فاتت كنت، فأنت صليت ما وصلت ولا ركعة، لو واصل ركعة صلي أوكي نعم، أما ما وصلت كنت فما صلي، صلي أربع ركعات. قال لا أنا سألت مشايخ قالوا دام أنك تسير مسجد فهن عليك ركعتين بس. وهذا وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير خبران، تسمع رد من فضل الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم مكالمة أخرى. بغيث تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك ويبارك فيكم جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك. تفضل بغيت.
الله يطول لي بعمرك الشيخ. بغيت اسال في حال يعني انا سؤال انا ما عرفت الرد عليه. على هو ان اذا انا لحقت على التشهد الاخير وبديت يعني في اخر سجود والامام كان في التشهد الاخير وانا تشهدت نص التشهد بعدين الامام يعني انا اسكت لفتره طويله لين ما يخلص الامام التشهد ويسلم فخلال هاي الفتره من بعد ما يعني من بعد التشهد الاولاني هل اتم ساكت ولا في ذكر لازم ينقال لما يخلص التشهد؟ هذا واحد. والسؤال الثاني من فضلك في نفس الموقف اذا انا في الصلاه ومثلا قريت الفاتحه وبعدين آية صغيره ولكن الامام بعد اطال سواء كنا في الجهري او في السر فهل اتم ساكت ولا اردد ذكر معين ولا اقرا يعني سوره ثانيه ولا شو المستحب اني يكون
ان شاء الله؟
جزاك الله
خير. جزاك الله خير. بغيت تسمع لي جاف الله حياك الله. جفر الشيخ السرب بسعيد يعمل يقول شخص يعمل في مزرعة ويقول فضل الشيخ أنه يبيع من هذه المزرعة من غير صاحب المزرعة فيسأل يقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله لا شك بأن العامل معتمد على ما في يده من أموال سواء كانت نقود أو كانت زراعة أو تجارة أو أي شيء من هذا النوع. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. قل جل وعلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعامل إذا لم يأذن له صاحب العمل بالبيع فلا يجوز له ويحرم عليه أن يبيع. أما إذا اجتهد فباع لأجل رب العمل فهذا مسألة أخف وأهون. أما كون يبيع ليتصرف به تصرفا شخصيا فهذا أكل سحتا وحراما نسأل الله العافية. الواجب عليه التوبة وإرجاع هذه المبالغ إلى صاحب المزرعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للولد أو البنت يقول إذا أنا بلغ من في 30 من العمر فيقول هل يستأذن في هذه الحالة يستأذن الوالد أو الوالد عند خروجه من المنزل أو يخرج من غير استئذان؟
الحمد لله بالنسبة لمن بلغ هذا السن فالأصل أنه عارف لمصلحة نفسه وهو يميز بين المصالح والمفاسد وما بين الخير والشر فالأصل أنه لا يستأذن الأصل. لكن من الأدب أنه يخبر الوالدين قبل أن يخرج إن كان لديهما حاجة فيسأل الوالد والوالدة تحتاجون مني شيء لكم رغبة بحاجة أجيب لكم شيء معي هذا من الأدب وهذا يدخل ضمن البر. لكن كاستئذان الأصل لا لأنه كبير في السن وقد يكون له مصالح ومشاغل فلا يجب عليه لكن من الأدب أنه يستأذن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يعني سأل عن سؤال في اللغة ذكر لا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وآية أخرى في أيضا البقرة لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. كان فضيلة الشيخ يقول لماذا جاءت هنا فاسقين وهنا فاسقون؟
نعم الأولى لأنها مفعول به ومحلها من الإعراب الجر النصب محلها من الإعراب النصب لأنه مفعول به وما يضل به إلا الفاسقين. والثانية فاعل مرفوع بالواو. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا توفيت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء كيف يغسل؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة إذا توفيت بين الرجال فلا يجوز تغسيلها وإنما تيمم وتكفن وتدفن بعدما يصلى عليه. وكذلك الرجل إذا مات بين نساء وليس معهن زوجة له فإنه ييمم ييمم ويكفن ويدفن. أما إذا كان معهن زوجة له فيجوز لها أن تغسله، يجوز لها أن تغسله، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن مت قبلي غسلتك، ولأن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن الرقية الشرعية، حكم أن يقرأها على الماء ثم يرش هذا الماء على الجدار، جدار المنزل أو جدار الغرفة، فيقول هل هذا الفعل جائز وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله، أولا الأصل جواز القراءة في الإناء الذي فيه ماء والنفث فيه وشربه أو الاغتسال به، هذا هو الأصل، قد فعل هذا السلف الصالح رضي الله عنه. وأما الطريقة التي ذكرها العلماء فمن أهل العلم من لا يرى ذلك، وهذا لا يكون رقية، ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك، قال فإذا جاز الاغتسال به ورشه على البدن فالبيت كذلك، والمسألة واسعة ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ إبراهيم أقول حكم التسبيح باليد اليسرى عقب الصلاة؟
الحمد لله يجوز التسبيح باليمنى واليسرى، يجوز التسبيح باليمنى واليسرى، أما الاقتصار على اليسرى فقط فبدعة، الاقتصار على اليسرى فقط فبدعة، أما التسبيح بالثنتين فجائز، وأما الأفضل فالاقتصار على التسبيح باليمنى، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بيده اليمنى، لكن لو سبح باليمنى واليسرى يجوز، أما اقتصاره على اليسرى دون اليمنى فخطأ وبدعة ومخالفة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ إبراهيم يقول إذا شخص وصل إلى صلاة الجمعة في التحيات دخل مع الإمام في التحيات فيقول هل يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟
الحمد لله، من فاته الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا أربع ركعات. وهذا الأخ الذي ذكر بأن شخصا أفتاه، الشخص هذا إما أن يكون جاهل، ولا يجوز للإنسان أن يسأل الجهال، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما أن يكون طالب علم، وإما يكون طالب علم، فإذا كان جاهلا فالواجب التوبة من هذا الأخ إلى الله عز وجل، لأنه لم يتبع أمر الله بسؤال أهل العلم وإنما سأل الجهال، وكذلك يرشد هذا الجاهل إلى التوبة إلى الله، ويقول له لقد افتريت على الله الكذب، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأما إذا كان طالب علم فيحتمل أحد أمرين، إما أن يكون قد استعجل ولم يتصور المسألة وظن بأنه أدرك الركعة الأخيرة فأفتاه على أنه يأتي بركعتين فقط، وهذا صحيح إذا كان تصور هذا وأخطأ، وإما أن يكون لم يتصور هذه المسألة وإنما متقررة عنده. فإذا كانت المسألة الأولى أنه استعجل حينما تصور بأنه قصد السائل أنه أدرك الركعة الأخرى الأخيرة حينما قال له، فعلى هذا على طالب العلم هذا أن يتق الله ولا يتعجل، وأن يكون لديه أناه وحلم وروية وسعة صدر، وأن يستفصل، لأن هذه مسألة تتعلق بفريضة من الفرائض بأمر عظيم. وأما إذا كان قد تقرر عنده بأنه يصلي ركعتين ولو فاتته الصلاة فهذا لا شك بأنه أخطأ خطأ فادحا، يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يذاكر العلماء وطلبة العلم في هذه المسألة، وقد جنى على نفسه وجنى على الآخرين، جنى على نفسه وجنى على الآخرين. فالواجب أخوي الفاضل إذا كنت تعرف هذا الشخص قل له يجب عليه أن يصلي الظهر، لأن ذمته مشغولة بصلاة الظهر الآن والله يطالبه بهذه الصلاة. والأمر الثاني أن يرجع إلى من أفتاه، فإن كان جاهلا يقول له تب إلى الله وإن كان طالب علم يذكره ويقول رجعت إلى طلبة العلم وإلى العلماء وأخبروني بأن هذه الفتوى خطأ وأن الواجب عليه أن يصلي 4 ركعات لأن صلاة الجمعة قد فاتته.
جزاك الله خير الشيخ أبو غيث. يقول إذا انتهى من التشهد مثلا والإمام أطال في التشهد أو انتهى يقول من قراءة الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة والإمام أطال في القراءة, يقول في هذه الحال ماذا أقول؟ هل هناك دعاء معين؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم أن الصلاة ليس فيها صمت, الصلاة ليس فيها صمت وإنما فيها قراءة وذكر ودعاء. فإذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة السرية ثم قرأ ما بعدها وأنت قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة ولم يركع الإمام فقرأ سورة أخرى أو كرر السورة التي قرأتها ولا تصمت لأنه ليس في الصلاة صمت. وأما بالنسبة للتشهد فإذا أطال الإمام وأنت قد أتيت بدعاء واحد فأتي بالدعاء الثاني وهكذا الثالث وهكذا الرابع. ومن جملة الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء الثاني اللهم أني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دعاء الثالث اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء الرابع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتأتي بها بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسالة النصية القصيرة 6688, المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أنا أخ محمد, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ, بس عندي سؤال عن صلاة القصر, بس هو سؤال واحد الله يسلم. أنا الحين طالع من دبي ووصلت قريب سيح الشعيب, فما أعرف هل يجوز أني أصلي مغرب وعشاء ولا يعني أنا بوصل مثلا أبو ظبي عقب صلاة العشاء عقب الأذان كيف ربع ساعة نص ساعة, فما أعرف شو الحكم الله يسلم.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخ محمد. تسمع رد فضل الشيخ حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الاخ محمد, يقول انه خارج من دبي الى ابو ظبي ويقول الان في سيح الشعيب, فيقول هل يجوز له ان يجمع ويقصر الصلاه, ويقول سيصل الى ابو ظبي بعد اذان العشاء.
الحمد لله. بالنسبه للمسافه ما بين دبي وابو ظبي مسافة قصر, ولذلك إذا وصل إلى المنطقة التي ذكرها الأخ السائل يجوز له أن يصلي جمعا وقصرا, يصلي صلاة المغرب 3 ركعات ثم يجمع إليها العشاء ركعتين حتى ولو اعتقد وغلب على ظنه أنه سيصل في وقت صلاة العشاء. وهذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالتيسير والتسهيل فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول في بعض الأحيان يطلب مني أن أصلي بالجماعة, يقول لكن يعني أشعر بتوتر وتغير في الصوت تغير شديد ما يجبرني على الاعتذار, هل يجوز ذلك؟
الحمد لله. إذا كنت تعتقد بأنك سترتبك ويحصل عندك شيء من هذا القبيل فتعتذر الحمد لله. يعني هي المسألة ليست على الوجوب, بل الأفضل تدافع الإمام ودفعها وعدم الاستشراف لها. لكن إذا كنت تعتقد بأنك أفضل الموجود أفضل الموجودين الآن وإتقانا للصلاة وللقراءة فينبغي لك أن تتقدم ولا تترك غيرك ممن يلحن أو يخطئ أو ليس لديه فقه في أحكام الصلاة يتقدم, يعني قد يتعين عليك هذا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول أنه أتى بنجار يصلح له بعض الأبواب, فيقول بقيت بعض العيوب في الأبواب لم يصلحها, وبقي عندي يقول يعني شيء من المال لم أعطه، فيقول هل فعلي صحيح أن أمسك هذا المبلغ لا أعطي هذا المبلغ حتى يصلح هذه العيوب؟
الحمد لله، نعم لك الحق الكامل أن تمسك بقية المبلغ حتى يكمل عمله. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد الذي بينك وبينه أن يكمل هذا الـ أن يصلح لك الأبواب. أنت أعطيته جزء من المبلغ أو أغلب المبلغ وبقي له شغل ما أكمله، يجب عليه أن يكمله وليس له الحق فيما تبقى. وإذا رفض تنتقل الخصومة، الآن تلجؤون إلى المحكمة أو تلجؤون إلى شخص من أهل العلم ممكن أنه يفصل بينكم، ولا تحكم لنفسك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال أتيت إلى صلاة الجمعة متأخر ويقول فاتتني ركعة، هل يقول أصلي ظهرا أو أصلي ركعة واحدة فقط؟
الحمد لله، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، والركعة تدرك بالركوع. فإذا جئت في الركعة الثانية وأدركت الإمام راكعا وركعت معه فقد أدرك الجمعة، تصلي ركعتين. أما إذا أدركت الإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة، تصليها ظهرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك وقت لزيارة المقابر؟
الحمد لله، ليس هناك في السنة ما يشير إلى تحديد وقت لزيارة المقابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وهذا يشمل الليل والنهار ويشمل جميع الأوقات بالنسبة للرجال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أو تسأل فضيلة الشيخ، تقول بالنسبة لوجود صبغ على الأظافر، هل يجوز في هذه الحالة أن تصلي المرأة وتتوضأ مع وجود هذه الأصباغ؟
الحمد لله، ذكر العلماء من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولا شك بأن الأظافر يجب غسلها في الوضوء وكذلك في الغسل. وإذا وجد طلاء فإن هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة، فالوضوء لا يصح إلا بإزالته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مبلغ من المال ويقول في كل شهر أدخر شيء من الراتب، فيقول كيف أحسب الزكاة في الحول؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني اللي يدخر من الراتب حتى يبلغ عاما كاملا، طبعا الذي حال عليه الحول وهو مر عليه 12 شهر قمري هذا الذي تجب فيه الزكاة. أما ما لم يحل عليه الحول هذا لا تجب فيه الزكاة. لكن أنا أنصح دائما إخواني وأخواتي الذين لديهم رصيد وسبب ذلك الرواتب أن يجعلوا لهم حولا واحدا، فالذي يحول عليه الحول يكون قد زكوه في وقته، وأما الذي لم يحل عليه الحول فيكون قد قدموا زكاته. وعندنا مسألة وهي جواز تقديم الزكاة، هذا أفضل، لأن عملية حساب هذه الأموال التي تدخل حتى يحول عليه الحول شاقة نوعا ما، فيكون من باب تقديم الزكاة. إلا إذا والله شخص يقول لا أنا عندي حسابات معينة وأعرف أضبط هذا، نعم يلجأ إلى هذا فيزكي ما حال عليه الحول ودار عليه عفوا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول دار عليه 12 شهر قمري.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عملي كل يوم من عجمان إلى العين، فيقول كل الفرد تأتي وتمر علي وأنا على رأس العمل، فيقول ما حكم جمع وقصر جميع الصلوات مع العلم أن يعني أنه عمل دائم؟
الحمد لله، ما دام أن العمل دائم فلك إقامتان أخي الفاضل، إقامة في عجمان وإقامة في العين، فإذا وصلت إلى العين لا يحل لك أن تجمع ولا أن تقصر إذا وصلت إلى العين، كذلك إذا رجعت إلى عجمان. في الطريق ما بينهما إذا صادفتك صلاة وأنت في الطريق نعم يجوز لك أن تجمع وأن تقصر، أما وجودك هناك في العمل فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول سوف أسافر لمدة 20 يوم، يقول ثم أرجع للدولة، هل يجوز في هذه المدة أن أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله نعم، إذا سافرت مسافة قصر ويصدق عليك بأنك مسافر نعم تترخص برخص السفر حتى تعود.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير السفر أو مطر، ويقول ما العذر الذي جمع من أجله النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله نعم جمع النبي في المدينة، حديث ابن عباس قال من غير سفر ولا مطر. قال العلماء لما سئل ابن عباس لماذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، قال العلماء فهذا الجمع للضرورة والحاجة، كل حاجة مثل المرض، ضربوا مثلا بالمرض مثل المستحاضة ومثل مثل مريض مثلا، أو مثل مثل يحصل مثلا مثلا شيء ينزل من النوازل أو شيء من هذا القبيل يجمع لرفع الحرج عن الناس.
أيضا يقول هل يجوز الصلاة بكمام الوجه الواقي من الأمراض؟
الجواب نعم يجوز، يجوز الصلاة بالكمام، يجوز الصلاة للمتلثم حينما يتلثم مثلا يجوز، هذا كله جائز لكن الأفضل تركه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت يقول تركت أكثر من فرض، فيقول عندما أقضي هذه الفروض هل يجب أن أقضيها بالترتيب أو يجوز أن أقضيها من غير ترتيب؟
الحمد لله نعم يجب عليك أن تقضيها بالترتيب، أن ترتب بين هذه الفروض، هذا الواجب عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل تجب علي صلاة الجمعة، حيث يقول أني أعمل بنظام الشفتات، ويقول في بعض الأحيان يصادف وقت عملي وقت الصلاة؟
الحمد لله، طبعا الأصل شهود الجمعة، والجمعة أعظم الفرائض، الجمعة أعظم الفرائض، لكن إذا كنت في عمل والشفت الذي أنت فيه ملزم فتصلي الظهر في هذه الحالة إن لم تتمكن من الذهاب إلى الجمعة، وإذا استطعت أن تنيب أحدا وتذهب وقت صلاة الجمعة فقط حتى تصلي الجمعة وترجع طيب، إن لم تستطع تصلي الظهر، لكن على أن لا يكون عملك بحيث تترك ثلاث جمع متوالية، تترك ثلاث جمع متوالية، تنتبه لهذا، ممكن أن يرتبون لك الشفت بحيث أنك يعني تكون قد تركت مثلا جمعتين وصليت الظهر ثم الثالثة تشهد الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات معتذكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.